يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة سين ألف ميم من السودان، كسل عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة بقي لها هذا السؤال، تقول فيه: ما حكم من يتبع الطرق الصوفية بحجة أنهم من أولياء الله الصالحين؟ وهل للأولياء الصالحين كرامات أفيدون مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الواجب يكون على سبيل وجوب العين، ويكون على سبيل وجوب الكفاية. فالواجب على الشخص على سبيل العين أنه يجب عليه تعلم ما كلف به. فعلى سبيل المثال هو مكلف بالطهارة، مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، مكلف بالحج. إذا كان يبيع ويشتري مكلف بمعرفة أحكام البيع والشراء، وهكذا في سائر أبواب العلم يجب عليه أن يتعلم كيفية الإيمان بالله، ويجب عليه أيضا أن يتعلم توحيد الله جل وعلا، وكذلك ما ينافيه من الشرك، لكن يتعلم ذلك من العلماء الموثوقين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشخص عندما يريد أن يعبد الله جل وعلا يأخذ علم هذا التعبد ممن يثق بدينه وأمانته وعلمه. أما الأشخاص الذين يدعون أنهم متصوفة وأنهم من أولياء الله، الدين ليس فيه تصوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعبد الناس، ومع ذلك لم يوصف بالتصوف. وأبو بكر وعمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت. ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. وهكذا بالنظر إلى عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لم يعرف عنهم هذا المذهب. فعلى الإنسان أن يعبد الله جل وعلا كما شرع الله، وأن يأخذ هذا الدين ممن يثق بدينه وعلمه وأمانته وعمله أيضا، لأنه قد يدعو في علمه ولكن لا يكون عاملا، قد يدعو بعلمه ولا يكون أمينا وما إلى ذلك. فالمقصود أنه لا يأخذ دينه إلا من هو مرضي بهذه الصفات التي ذكرتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من كلية التربية للبنات بشقراء من المستمعة ألف ميم عين، تقول: هل تجد المرأة أجر حجة وعمرة إن هي جلست في مصلاها في بيتها بعد صلاة الفجر تذكر الله إلى طلوع الشمس، أم أن الأمر مربوط بصلاة الجماعة؟
الجواب: من قواعد الشريعة التسوية بين الرجال والنساء في الحكم، فلا يختص الرجل بحكم عن المرأة إلا بدليل يخصه، ولا تختص المرأة بحكم عن الرجل إلا بدليل يخصها. وإذا نظرنا إلى تطبيق هذه القاعدة على هذه المسألة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة الجماعة على الرجل، وأسقط وجوب صلاة الجماعة عن المرأة، ولهذا صلاتها في بيتها، صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فهي معذورة في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة، يعني ليست بواجبة عليها. أما بالنظر إلى الجلوس بعد صلاة الفجر فهو عام بالنظر للمرأة وبالنظر للرجل، فالمرأة مسجدها بيتها والرجل يصلي في المسجد، فإذا جلس الرجل في مصلاه في المسجد وجلست المرأة في مصلاها في البيت فالأجر المترتب للرجل هو أجر مترتب للمرأة، كما ذكرت سابقا من أن الأصل هو التسوية بين المرأة والرجل في الأحكام، إلا ما اختص به كل واحد منهما بمقتضى الدليل من الكتاب أو السنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو يونس اليمن يافع السلاف مقيم بالمملكة، يقول: والدي كبير في السن ولا أملك المال الذي يكفي لحجه، هل يصح إذا أنا استلفت له مالا أن يحج لكون أنه كبير، وإذا تأخر في الحج فإنه قد يكون عاجزا في المستقبل؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن الإحسان والبر بالوالد إذا كان لا يستطيع الحج من جهة قلة المال أن يعطيه ولده من ماله ما يحج به، أو يرافقه الولد إذا كان الأب يحتاج إلى خدمة، يرافقه الولد مع إعطائه ما يكفي للحج. وإذا اقترض الولد من أحد من أجل تكميل المبلغ الذي عنده ليحقق بذلك تحجيج والده فليس عليه في ذلك بأس، بل هو مأجور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في قريتنا قطعة أرض زراعية جعلها أجدادنا وقفا للمسجد، حيث كانوا يتعاقدون مع أحد الأشخاص على زراعتها بحيث يكون المحصول أنصاف، نصف للمسجد والنصف الآخر للشخص المتعاقد معه. السؤال: هل يجوز تأجير هذه الأرض على أن تكون ملعبا، علما بأن تأجيرها أفضل من المحصول الذي تثمره؟
الجواب: من المعلوم أن الأوقاف لها جهاتها الشرعية، وهذه المسألة تحتاج إلى إثبات الوقفية وتحديد الأرض الموقفة، وأن الموقف يجوز له أن يوقف هذه الأرض، بمعنى أنه ليس هناك مانع شرعي يمنع من الوقف، ولا بد من إقامة ناظر عليها، فلا بد من الاطلاع على وثيقة الوقف، وكذلك لا بد من مراجعة الجهة المسؤولة عن الأوقاف في البلد التي فيها هذه الأرض عندما يعدل عن زراعتها إلى تأجيرها كما ذكره السائل، فإن النظر في الأوقاف من جهة المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم منع الحمل لغرض إتمام الرضاعة، أي حولين كاملين.
الجواب: إذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل من أجل مصلحة الطفل الذي وضعته، وذلك من أجل إكمال رضاعته، فهذا استعمال للحبوب، بمعنى أنها جعلتها وسيلة لغرض شرعي، وهو منع الحمل لإكمال رضاع الولد، خشية من أن يتضرر الولد حينما تمنعه أمه من هذا الرضاع إذا حملت، لأن الحامل ستمنعه، ولو رضع منها فإنه سيتضرر من لبنها إذا كانت حاملا. فالمقصود أنه إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا رجل تزوج بنت، وبعد سنة من زواجه طلب أخ البنت الذي تزوجت أخت الزوج، هل هذا الزواج يدخل ضمن زواج الشغار، علما بأنه لم يكن في العقد الأول أي شرط، والزواج الأول مكتمل بجميع شروطه؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال فليس هذا من باب الشغار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع من المغرب بعث بمجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: في يوم من الأيام أغضبتني أمي في موضوع السفر إلى الدار البيضاء بهدف زيارة عمي، فحلفت بأني لن أذهب إلى هناك، ومرت سنة على ذلك، وشاء الله أن أمر على منزل عمي وأنا في طريقي إلى مدينة تارودانت، وهي مدينة أخرى لزيارة أختي هناك، هذا المرور لا بد منه بهدف أخذ أخي من هناك. سؤالي في هذا الصدد: هل علي شيء في الحنث في يميني؟
الجواب: إذا كنت مررت على عمك وسلمت عليه وحصل الغرض فإنك تكفر كفارة يمين، وإذا كان إنك قصدك ما تذهب لتلك الجهة مطلقا، يعني ما تذهب إلى بيت عمك بأي وجه من الوجوه، سواء وجدته أو لم تجده، سلمت عليه أو لم تسلم عليه، فالعبرة بنيتك. ولكن الذي أنصحك به أنك تكفر كفارة يمين، على كل حال براءة لذمتك، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. والإطعام هو عبارة عن 1.5 كيلو لكل مسكين، يعني 5 آصع من البر أو من الشعير، من البر أو من الأرز أو من التمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل من توجيه لهذا المستمع ولأمثاله ممن يقعون في الغضب من الأمهات بضرورة الصبر والاحتساب للأمهات أحسن الله إليكم؟
الجواب، هذه المسألة لها طرفان، الطرف الأول من جهة الابن، والطرف الثاني من جهة الأب أو الأم. فأما من جهة الأب فلا يجوز له أن يسلك مع ولده لا مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، فلا يأمره بمعصية ولا يمنعه من طاعة ولا يكلفه ما يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. وهكذا بالنظر لأمه، فتعامل الأم مع الابن ينبغي أن يكون كتعامل الأب مع الابن على ما وصف، فلا تسلك معه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، لا تمنعه من واجب ولا تحمله على فعل معصية ولا تكلفه ما يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. ومنعها له عن عمه لم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ لها ذلك. ولو فرضنا أن في نفسها كراهية لذلك العم، فالكراهية هنا أكثر ما تكون بين الناس كراهية نفسية ليس لها مبرر شرعي. وبتوسع نجد أن المرأة تمنع بنتها، نجد أن الأخت تمنع أختها، نجد أن الأخ يمنع أخاه، وهكذا. فبعضهم يمنع بعضا، ولكن مما يؤسف له أن المبرر أمر نفسي وليس بمبرر شرعي. هذا بالنظر إلى الأم والأب. أما بالنظر للابن، فالواجب عليه أن يراعي أباه من جهة وأن يراعي أمه من جهة أخرى. فإذا أمره والده بطاعة أو نهاه عن معصية فعليه أن يمتثل. في الحالة الأولى يقدم ويفعل، وفي الحالة الثانية يمتنع عن ذلك الأمر. وهكذا بالنظر إلى أمه، إذا أمرته أو نهته، أمرته بطاعة أو نهته عن معصية، فإنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي. لكن لو حصل العكس، الأب يأمره بمعصية أو الأم تأمره بمعصية، أو ينهاه والده عن طاعة أو تنهاه أمه عن طاعة، ففي هذه الحال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى الولد أن يمتثل بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: تجاوزت امتحانات البكالوريوس لهذا العام بنجاح، لكنني استعملت الغش في هذه الامتحانات مع العلم أن الأساتذة يسمحون للتلاميذ بالغش، هل أنا مذنب في ذلك؟ وقد تبت وقررت ألا أعود للغش مرة أخرى.
الجواب: من المعلوم أن الغش محرم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في أمور العبادات أو في أمور العلم أو في أمور الدنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فغشك أنت في التعليم داخل في الاختبار، داخل في عموم هذا الحديث، وإقرار المدرسين لكم تغشون وهم يعلمون ذلك يقرونكم عليه بعد العلم، فهذا أيضا داخل في هذا الحديث، لأن من أقر الغش وهو قادر على إزالته فهو داخل في عموم هذا الحديث. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عاني في حياتي الدينية من عدة مشاكل، منها أنه في بعض الأحيان تأتي إلى مخيلتي ألفاظ خطيرة جدا ومعاني لا أستطيع أن أتلفظ بها ولا أحتملها بتاتا، وأقابلها بالاستغفار والتسبيح وأذكر الله كثيرا، فهل علي إثم في ذلك؟ مع العلم أني بدأت أعاني منها منذ مدة طويلة، فبما تنصحوني؟
الجواب: كل هذه الأمور من نزغات الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعليك أن تكثر الاستعاذة بالله جل وعلا، وأن تكثر أيضا من ذكر الله جل وعلا، وتكثر أيضا من التسبيح، يعني تشغل نفسك بكثرة ذكر الله جل وعلا وبكثرة التسبيح، ولا تلتفت إلى هذه الأمور، لأنه ليس عليك فيها إثم، لأن هذه ليست باختيارك، بل هي من نزغات الشيطان. وكما سبق، عليك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما أحسست بشيء من ذلك. وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. يسأل عن تقصير اللحية، يقول: مع العلم أني لا أقصد بذلك أن أتشبه بأحد، هل يجوز؟
الجواب: لا يجوز لك أن تقصر من لحيتك سواء قصدت التشبه بأحد أو لم تقصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع، يقول: أتعرض من طرف عائلتي للضغط كي أسافر للخارج لإكمال دراستي مع إخواني الذين يدرسون خارج البلاد، وأنا لا أريد في داخل نفسي هذا ولم أخبر به أحد، وأنبت أمري إلى الله، هل يجوز لي أن أسافر إلى الخارج بقصد إكمال الدراسة ثم العودة إلى بلدي أم لا؟
الجواب: إذا أمكنك أن تكمل دراستك في بلدك فأكمل دراستك في بلدك، ولا تسافر، ولا تأخذ إخوانك قدوة، ولا عبرة بأمر أهلك لك في ذلك، ما دام يمكنك إكمال الدراسة في بلدك. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمود مرسي، مهندس زراعي مصري مقيم في إحدى الدول العربية، يقول: أتيت إلى هذه الدولة عن طريق مكتب بنظام التوكيل بين الطرفين من أجل العمل، وكانت قيمة العقد قرابة 1500 جنيه، وعند حضوري فوجئت بالكفيل يرفض هذا العقد ويبرم معي عقدا آخر بالإجبار، فقبلت مكرها لأنني أنفقت أموالا طائلة من أجل الحضور للعمل، فما حكم توقيع العقد معهم وخيانتهم لي؟
الجواب: هذه المسألة في الحقيقة فروعها كثيرة، من ناحية ما يقع بين المستقدم وبين مكتب الاستقدام وبين المستقدم، لأن في ثلاثة أطراف، ومكتب الاستقدام يكون في بلد المستقدم، ويكون له فرع في بلد المستقدم، وعلى هذا الأساس يكون المستقدم قد اتفق مع المكتب في بلده على استقدام عامل، وفوض إليه أن يوقع العقد معه ويحدد الراتب، والمكتب في بلد المستقدم وكل ذلك إلى مكتبه في بلد المستخدم، وأبرم العقد هناك، وتم توقيعه من الطرفين، من المستخدم أصيلا عن نفسه، ومن المسؤول عن المكتب في بلد المستخدم، وهو فرع عن مكتب عن المكتب في بلد المستخدم. وعلى هذا الأساس يكون من وقع العقد عن المكتب يكون وكيلا عن المستخدم. وبناء على هذا التوضيح، لا يجوز للمستخدم إذا جاء المستخدم إلى البلد، لا يجوز له أن يغير العقد الأول يستغل ضعف المستخدم حينما جاء في بلده، لأنه يعرف أنه لن يرجع إلى بلده، فيلجئه ويجبره على تنزيل جزء من الراتب. وقد سألني بعض العمال فقال وقعنا في بلدنا على أن يكون الراتب كذا، حدد مبلغا، يقول فلما جئنا هنا أجبرونا على أن يكون الراتب نسبة 50%، والباقي حسموه علينا. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. وبناء على جميع ما تقدم، لا يجوز للمستخدم أن يغير العقد الأول إلا إذا اشتمل العقد الأول على محذور شرعي فيزيل هذا المحذور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يجوز له إذا لم يكن فيه محذور شرعي، لا يجوز له أن يغير هذا العقد إلا برضا تام من الطرف الثاني، فإذا رضي الطرف الثاني رضا تاما فحينئذ لا مانع من الاتفاق على عقد جديد. أما إذا لم يرضى فلا يجوز تغييره إذا لم يشتمل على الرضا ولم يشتمل على محذور شرعي، فلا يجوز تغييره عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن حصل منه تغيير على هذا الوضع فإنه يكون آثما، وما بقي من النقود التي حسمها على العامل لا يظن أنها دخلت عليه على وجه حلال، وإنما هي واجبة عليه، وسيقتص منه هذا العامل يوم القيامة، إما أن يأخذ من حسناته من حسنات المستخدم، فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات ذلك العامل فطرحت على هذا الشخص ثم طرح في النار. فعلى كل مستخدم أن يتقي الله جل وعلا في من استخدمه، فإنه أمانة في يده وهو مسؤول عنه يوم القيامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا التوجيه، ونسأل الله تعالى يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. مستمعي الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نور على الدرب، كانت مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة سين ألف ميم من السودان، كسل عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقات مضت. في هذه الحلقة بقي لها هذا السؤال، تقول فيه: ما حكم من يتبع الطرق الصوفية بحجة أنهم من أولياء الله الصالحين؟ وهل للأولياء الصالحين كرامات أفيدون مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الواجب يكون على سبيل وجوب العين، ويكون على سبيل وجوب الكفاية. فالواجب على الشخص على سبيل العين أنه يجب عليه تعلمه ما كلف به. فعلى سبيل المثال هو مكلف بالطهارة، مكلف بالصلاة، مكلف بالصيام، مكلف بالحج إذا كان يبيع ويشتري، مكلف بمعرفة أحكام البيع والشراء، وهكذا في سائر أبواب العلم. يجب عليه أن يتعلم كيفية الإيمان بالله، ويجب عليه أيضا أن يتعلم توحيد الله جل وعلا، وكذلك ما ينافيه من الشرك، لكن يتعلم ذلك من العلماء الموثوقين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشخص عندما يريد أن يعبد الله جل وعلا يأخذ علم هذا التعبد ممن يثق بدينه وأمانته وعلمه. أما الأشخاص الذين يدعون أنهم متصوفة وأنهم من أولياء الله، الدين ليس فيه تصوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس وأعبد الناس، ومع ذلك لم يوصف بالتصوف. وأبو بكر وعمر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وزنت بأهل الأرض فرجحت. ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. وهكذا بالنظر إلى عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لم يعرف عنهم هذا المذهب. فعلى الإنسان أن يعبد الله جل وعلا كما شرع الله، وأن يأخذ هذا الدين ممن يثق بدينه وعلمه وأمانته وعمله أيضا، لأنه قد يدعو في علمه ولكن لا يكون عاملا، قد يدعو بعلمه ولا يكون أمينا، وما إلى ذلك. فالمقصود أنه لا يأخذ دينه إلا من هو مرضي بهذه الصفات التي ذكرتها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من كلية التربية للبنات بشقراء من المستمعة ألف ميم عين، تقول: هل تجد المرأة أجر حجة وعمرة إن هي جلست في مصلاها في بيتها بعد صلاة الفجر تذكر الله إلى طلوع الشمس، أم أن الأمر مربوط بصلاة الجماعة؟
الجواب: من قواعد الشريعة التسوية بين الرجال والنساء في الحكم، فلا يختص الرجل بحكم عن المرأة إلا بدليل يخصه، ولا تختص المرأة بحكم عن الرجل إلا بدليل يخصها. وإذا نظرنا إلى تطبيق هذه القاعدة على هذه المسألة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب صلاة الجماعة على الرجل، وأسقط وجوب صلاة الجماعة عن المرأة، ولهذا صلاتها في بيتها صلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، فهي معذورة في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة، يعني ليست بواجبة عليها. أما بالنظر إلى الجلوس بعد صلاة الفجر فهو عام بالنظر للمرأة وبالنظر للرجل، فالمرأة مسجدها بيتها والرجل يصلي في المسجد، فإذا جلس الرجل في مصلاه في المسجد وجلست المرأة في مصلاها في البيت فالأجر المترتب للرجل هو أجر مترتب للمرأة، كما ذكرت سابقا من أن الأصل هو التسوية بين المرأة والرجل في الأحكام، إلا ما اختص به كل واحد منهما بمقتضى الدليل من الكتاب أو السنة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو يونس اليمن يافع السلاف مقيم بالمملكة، يقول: والدي كبير في السن ولا أملك المال الذي يكفي لحجه، هل يصح إذا أنا استلفت له مالا أن يحج لكون أنه كبير، وإذا تأخر في الحج فإنه قد يكون عاجزا في المستقبل؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ويقول صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن الإحسان والبر بالوالد إذا كان لا يستطيع الحج من جهة قلة المال أن يعطيه ولده من ماله ما يحج به، أو يرافقه الولد إذا كان الأب يحتاج إلى خدمة، يرافقه الولد مع إعطائه ما يكفي للحج. وإذا اقترض الولد من أحد من أجل تكميل المبلغ الذي عنده ليحقق بذلك تحجيج والده فليس عليه في ذلك بأس، بل هو مأجور، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: في قريتنا قطعة أرض زراعية جعلها أجدادنا وقفا للمسجد، حيث كانوا يتعاقدون مع أحد الأشخاص على زراعتها بحيث يكون المحصول أنصاف، نصف للمسجد والنصف الآخر للشخص المتعاقد معه. السؤال: هل يجوز تأجير هذه الأرض على أن تكون ملعبا، علما بأن تأجيرها أفضل من المحصول الذي تثمره؟
الجواب: من المعلوم أن الأوقاف لها جهاتها الشرعية، وهذه المسألة تحتاج إلى إثبات الوقفية وتحديد الأرض الموقفة، وأن الموقف يجوز له أن يوقف هذه الأرض، بمعنى أنه ليس هناك مانع شرعي يمنع من الوقف، ولا بد من إقامة ناظر عليها، فلا بد من الاطلاع على وثيقة الوقف، وكذلك لا بد من مراجعة الجهة المسؤولة عن الأوقاف في البلد التي فيها هذه الأرض عندما يعدل عن زراعتها إلى تأجيرها كما ذكره السائل، فإن النظر في الأوقاف من جهة المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم منع الحمل لغرض إتمام الرضاعة، أي حولين كاملين.
الجواب: إذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل من أجل مصلحة الطفل الذي وضعته، وذلك من أجل إكمال رضاعته، فهذا استعمال للحبوب، بمعنى أنها جعلتها وسيلة لغرض شرعي، وهو منع الحمل لإكمال رضاع الولد، خشية من أن يتضرر الولد حينما تمنعه أمه من هذا الرضاع إذا حملت، لأن الحامل ستمنعه، ولو رضع منها فإنه سيتضرر من لبنها إذا كانت حاملا. فالمقصود أنه إذا كان الأمر كما ذكرته السائلة فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عندنا رجل تزوج بنت، وبعد سنة من زواجه طلب أخ البنت الذي تزوجت أخت الزوج، هل هذا الزواج يدخل ضمن زواج الشغار، علما بأنه لم يكن في العقد الأول أي شرط، والزواج الأول مكتمل بجميع شروطه؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال فليس هذا من باب الشغار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع من المغرب بعث بمجموعة من الأسئلة، في أولها يقول: في يوم من الأيام أغضبتني أمي في موضوع السفر إلى الدار البيضاء بهدف زيارة عمي، فحلفت بأني لن أذهب إلى هناك، ومرت سنة على ذلك، وشاء الله أن أمر على منزل عمي وأنا في طريقي إلى مدينة تارودانت، وهي مدينة أخرى لزيارة أختي هناك، هذا المرور لا بد منه بهدف أخذ أخي من هناك. سؤالي في هذا الصدد: هل علي شيء في الحنث في يميني؟
الجواب: إذا كنت مررت على عمك وسلمت عليه وحصل الغرض فإنك تكفر كفارة يمين، وإذا كان إنك قصدك ما تذهب لتلك الجهة مطلقا، يعني ما تذهب إلى بيت عمك بأي وجه من الوجوه، سواء وجدته أو لم تجده، سلمت عليه أو لم تسلم عليه، فالعبرة بنيتك. ولكن الذي أنصحك به أنك تكفر كفارة يمين، على كل حال براءة لذمتك، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام، والإطعام هو عبارة عن 1.5 كيلو لكل مسكين، يعني 5 آصع من البر أو من الشعير، من البر أو من الأرز أو من التمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هل من توجيه لهذا المستمع ولأمثاله ممن يقعون في الغضب من الأمهات بضرورة الصبر والاحتساب للأمهات أحسن الله إليكم؟
الجواب، هذه المسألة لها طرفان، الطرف الأول من جهة الابن والطرف الثاني من جهة الأب أو الأم. فأما من جهة الأب فلا يجوز له أن يسلك مع ولده لا مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، فلا يأمره بمعصية ولا يمنعه من طاعة ولا يكلفه ما يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. وهكذا بالنظر لأمه، فتعامل الأم مع الابن ينبغي أن يكون كتعامل الأب مع الابن على ما وصف، فلا تسلك معه مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، لا تمنعه من واجب ولا تحمله على فعل معصية ولا تكلفه ما يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد. ومنعها له عن عمه لم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ لها ذلك، ولو فرضنا أن في نفسها كراهية لذلك العم، فالكراهية هنا أكثر ما تكون بين الناس كراهية نفسية ليس لها مبرر شرعي. وبتوسع نجد أن المرأة تمنع بنتها، نجد أن الأخت تمنع أختها، نجد أن الأخ يمنع أخاه، وهكذا. فبعضهم يمنع بعضا، ولكن مما يؤسف له أن المبرر أمر نفسي وليس بمبرر شرعي، هذا بالنظر إلى الأم والأب. أما بالنظر للابن فالواجب عليه أن يراعي أباه من جهة وأن يراعي أمه من جهة أخرى، فإذا أمره والده بطاعة أو نهاه عن معصية فعليه أن يمتثل، في الحالة الأولى يقدم ويفعل، وفي الحالة الثانية يمتنع عن ذلك الأمر. وهكذا بالنظر إلى أمه، إذا أمرته أو نهته، أمرته بطاعة أو نهته عن معصية، فإنه يمتثل الأمر ويجتنب النهي. لكن لو حصل العكس، الأب يأمره بمعصية أو الأم تأمره بمعصية، أو ينهاه والده عن طاعة أو تنهاه أمه عن طاعة، ففي هذه الحال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى الولد أن يمتثل بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول: تجاوزت امتحانات البكالوريوس لهذا العام بنجاح، لكنني استعملت الغش في هذه الامتحانات مع العلم أن الأساتذة يسمحون للتلاميذ بالغش، هل أنا مذنب في ذلك؟ وقد تبت وقررت ألا أعود للغش مرة أخرى.
الجواب: من المعلوم أن الغش محرم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون في أمور العبادات أو في أمور العلم أو في أمور الدنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فغشك أنت في التعليم داخل، في الاختبار داخل في عموم هذا الحديث، وإقرار المدرسين لكم تغشون وهم يعلمون ذلك يقرونكم عليه بعد العلم، فهذا أيضا داخل في هذا الحديث، لأن من أقر الغش وهو قادر على إزالته فهو داخل في عموم هذا الحديث، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: عاني في حياتي الدينية من عدة مشاكل، منها أنه في بعض الأحيان تأتي إلى مخيلتي ألفاظ خطيرة جدا ومعاني لا أستطيع أن أتلفظ بها ولا أحتملها بتاتا، وأقابلها بالاستغفار والتسبيح وأذكر الله كثيرا، فهل علي إثم في ذلك؟ مع العلم أني بدأت أعاني منها منذ مدة طويلة، فبما تنصحوني؟
الجواب: كل هذه الأمور من نزغات الشيطان، وقد قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعليك أن تكثر الاستعاذة بالله جل وعلا، وأن تكثر أيضا من ذكر الله جل وعلا، وتكثر أيضا من التسبيح، يعني تشغل نفسك بكثرة ذكر الله جل وعلا وبكثرة التسبيح، ولا تلتفت إلى هذه الأمور، لأنه ليس عليك فيها إثم، لأن هذه ليست باختيارك، بل هي من نزغات الشيطان. وكما سبق، عليك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كلما أحسست بشيء من ذلك، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم. يسأل عن تقصير اللحية، يقول: مع العلم أني لا أقصد بذلك أن أتشبه بأحد، هل يجوز؟
الجواب: لا يجوز لك أن تقصر من لحيتك، سواء قصدت التشبه بأحد أو لم تقصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع، يقول: أتعرض من طرف عائلتي للضغط كي أسافر للخارج لإكمال دراستي مع إخواني الذين يدرسون خارج البلاد، وأنا لا أريد في داخل نفسي هذا ولم أخبر به أحد، وأنبت أمري إلى الله، هل يجوز لي أن أسافر إلى الخارج بقصد إكمال الدراسة ثم العودة إلى بلدي أم لا؟
الجواب: إذا أمكنك أن تكمل دراستك في بلدك فأكمل دراستك في بلدك، ولا تسافر، ولا تأخذ إخوانك قدوة، ولا عبرة بأمر أهلك لك في ذلك، ما دام يمكنك إكمال الدراسة في بلدك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمود مرسي، مهندس زراعي مصري مقيم في إحدى الدول العربية، يقول: أتيت إلى هذه الدولة عن طريق مكتب بنظام التوكيل بين الطرفين من أجل العمل، وكانت قيمة العقد قرابة 1500 جنيه، وعند حضوري فوجئت بالكفيل يرفض هذا العقد ويبرم معي عقدا آخر بالإجبار، فقبلت مكرها لأنني أنفقت أموالا طائلة من أجل الحضور للعمل، فما حكم توقيع العقد معهم وخيانتهم لي؟
الجواب: هذه المسألة في الحقيقة فروعها كثيرة، من ناحية ما يقع بين المستقدم وبين مكتب الاستقدام وبين المستقدم، لأن في 3 أطراف، ومكتب الاستقدام يكون في بلد المستقدم، ويكون له فرع في بلد المستقدم، وعلى هذا الأساس يكون المستقدم قد اتفق مع المكتب في بلده على استقدام عامل، وفوض إليه أن يوقع العقد معه ويحدد الراتب، والمكتب في بلد المستقدم وكل ذلك إلى مكتبه في بلد المستقدم، وأبرم العقد هناك، وتم توقيعه من الطرفين، من المستقدم أصيلا عن نفسه، ومن المسؤول عن المكتب في بلد المستقدم، وهو فرع عن مكتب عن المكتب في بلد المستقدم. وعلى هذا الأساس يكون من وقع العقد عن المكتب يكون وكيلا عن المستقدم. وبناء على هذا التوضيح، لا يجوز للمستقدم إذا جاء المستقدم إلى البلد، لا يجوز له أن يغير العقد الأول يستغل ضعف المستقدم حينما جاء في بلده، لأنه يعرف أنه لن يرجع إلى بلده، فيلجئه ويجبره على تنزيل جزء من الراتب. وقد سألني بعض العمال فقال وقعنا في بلدنا على أن يكون الراتب كذا، حدد مبلغا، يقول فلما جئنا هنا أجبرونا على أن يكون الراتب نسبة 50% والباقي حسموه علينا. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم. وبناء على جميع ما تقدم، لا يجوز للمستقدم أن يغير العقد الأول إلا إذا اشتمل العقد الأول على محذور شرعي فيزيل هذا المحذور، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا يجوز له إذا لم يكن فيه محذور شرعي، لا يجوز له أن يغير هذا العقد إلا برضا تام من الطرف الثاني، فإذا رضي الطرف الثاني رضا تاما فحينئذ لا مانع من الاتفاق على عقد جديد. أما إذا لم يرضى فلا يجوز تغييره إذا لم يشتمل على الرضا ولم يشتمل على محذور شرعي، فلا يجوز تغييره عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. ومن حصل منه تغيير على هذا الوضع فإنه يكون آثما، وما بقي من النقود التي حسمها على العامل لا يظن أنها دخلت عليه على وجه حلال، وإنما هي واجبة عليه، وسيقتص منه هذا العامل يوم القيامة، إما أن يأخذ من حسناته من حسنات المستقدم، فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات ذلك العامل فطرحت على هذا الشخص ثم طرح في النار. فعلى كل مستقدم أن يتقي الله جل وعلا في من استقدمه، فإنه أمانة في يده وهو مسؤول عنه يوم القيامة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذا التوجيه، ونسأل الله تعالى يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. مستمعي الكرام، انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نور على الدرب، كانت مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.